أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
لا زال الكلام يرحمكم الله في الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة. من جملة هذه الأمور الأمر الخامس، إذا كان هذا الاسم مذكرا وأضيف ففي بعض الأحيان يجوز لك أن تعامله معاملة المذكر. فالاسم بعد أن كان قبل الإضافة لا تستطيع أن تعامله إلا معاملة المؤنث، الآن بعد الإضافة في حالة من الحالات تستطيع أن تعامله معاملة المذكر. فمن جملة الفوائد التي يكتسبها الاسم بالإضافة تذكير المؤنث. إذن اسم مؤنث قبل الإضافة ليس من حقك أن تعامله إلا كاسم مؤنث، فتأتي له بتاء مربوطة مثلا، تعبر عنه بضمير المؤنث وما إلى ذلك، ولكنه بعد الإضافة في حالة من الحالات بشرط من الشروط، الآن سنذكره، بشرط من الشروط تستطيع أن تعامله معاملة المذكر. عليكم السلام. هذا الأمر الخامس. الأمر السادس تأنيث المذكر، يعني مضاف. اسم هو قبل الإضافة مذكر، لكن ببركة الإضافة في بعض الأحيان تستطيع أن تعامله معاملة مؤنث. فمن جملة ما يستفيده الاسم بالإضافة تذكير المؤنث وتأنيث المذكر. لكن هل هذا دائما في كل مضاف ومضاف إليه، أو لا مخصوص بحالة معينة ويشترط فيه شرط خاص؟ يقول يشترط فيه شرط خاص. ما هو هذا الشرط الخاص؟ يقول هكذا، يقول إذا نسبنا المضاف إلى المضاف إليه، إذا نسبنا المضاف إلى المضاف إليه، فتارة يكون المضاف بالنسبة إلى المضاف إليه لا يصح الاستغناء عنه بالمضاف إليه، وتارة يصح الاستغناء عنه بالمضاف إليه. مثلا الآن نأتي بمثالين، مثال حقيقي صحة الاستغناء ومثال لا يوجد فيه صحة الاستغناء. مثلا غلام زيد، إذا قلت جاء غلام زيد، لدينا مضاف أو غلام هند نفترض، جاء غلام هند، إذا لدينا مضاف هو غلام ولدينا هند وهي مضاف إليه، هل نستطيع أن نستغني عن غلام هنا ونبقي على هند ويبقى المعنى على حاله أم لا؟ تعال نجرب، لو حذفنا غلام ماذا تصبح الجملة؟ جاءت هند. هل جاءت هند تؤدي نفس المعنى الذي كان جاء غلام هند يؤديه أو لا؟ ما الفرق بين الجملتين، بين جاء غلام هند وبين جاءت هند؟ يعني في المعنى، في المعنى الآن ما قطع النظر عن الأعراف، ما الفرق في المعنى بينهما؟ في الجملة الأولى الذي جاء هو غلام هند الذي اسمه زيد مثلا، لكن في الجملة الثانية جاءت هندون، من الذي جاء؟ هند. فتغير المعنى أو بقي على حاله؟ تغير. فلو لم نذكر غلام لفسد المعنى، فهذا يعني أن المضاف إليه لا يغنينا عن المضاف، ففي هذه الحالة لا نستطيع أن نذكر المؤنث ولا أن نؤنث المذكر. لماذا؟ لأن المضاف لا يستطيع أن يستغنى عنه بالمضاف إليه، لأنك لو حذفت المضاف واتكلت على المضاف إليه فإن المضاف إليه سيخذلك وسيأتي في الكلام بمعنى جديد أنت لا تريده ولا تقصده. إذن هذا مثال. مثال آخر، قطعت بعض أصابعه، لدينا مضاف وهو بعض ومضاف إليه وهو أصابع، هل يجوز لنا أن نستغني عن المضاف بالمضاف إليه ولا يتغير المعنى؟ لو قلنا قطعت أصابعه هل يتغير المعنى؟ يبقى المعنى على حاله، أن هناك شيئا قطع، وأن هذه أن هذا الذي قطع ما هو؟ هو الأصابع. نعم، نحن نعترف أنه الجملة الأولى تشتمل على شيء زائد ليس موجودا في الجملة الثانية وهو معنى البعضية، لكن المعنى العام هل بقي على حاله أم تغير؟ الذي قطع هل الأصابع أم تغير صار شيئا آخر؟ الأصابع. غاية الأمر أن الجملة الأولى التي فيها كلمة بعض دلت على أن الذي قطع هو جزء من الأصابع، بينما الجملة الثانية ليس فيها دلالة على ذلك، تحتمل ذلك وتحتمل غير ذلك. إذا ما المراد من صحة الاستغناء؟ أننا نرى إذا حذفنا المضاف واكتفينا بالمضاف إليه فهل المعنى العام يتغير أو يبقى على حاله؟ المعنى العام يعني مع قطع النظر عن التفاصيل. مثلا شوف الآن لا بأس نرسم قليلا، مثلا الآن شوف، طب لدينا هذه ما هي غرفة ماء، هذه صورة بيت، طب الآن هذه ما هي؟ صورة بيت أيضا، لكن فيها شيء ناقص. لكن هل رسمنا بقرة هنا مثلا أو لا رسمنا بيتا؟ فالمعنى العام لم يتغير، أصل المعنى لم يتغير. نعم هذا التفصيل ليس موجودا هنا، في المجلات يوجد صورة مثلا يقولون اذكر الفارق من الفوارق أو نعم. المهم، إذن بينما في لو قلت مثلا جاءت هندون كأنك رسمت بدل البيت رسمت بقرة مثلا، فهذا تغير للمعنى الكلي لأنه مجرد تغيير في التفاصيل. فإذا كان المضاف بالنسبة إلى المضاف إليه من هذا القبيل، أنه لو حذفنا المضاف واستغنينا بالمضاف إليه لا يتغير المعنى الكلي وإنما يتغير تفصيل بسيط، فحينئذ نستطيع أن نؤنث المذكر ونذكر المؤنث. فتستطيع أن تقول قطعت بعض أصابعه، وتستطيع أن تقول قطع بعض أصابعه. بعض لفظه مذكر أو مؤنث؟ مذكر. مع ذلك ماذا نقول؟ قطعت. لماذا قلت قطعت مع أن الفاعل مذكر؟ نقول لأن بعض بالنسبة لأصابعه يمكن أن يستغنى عنه وتأتي أصابعه فتصبح هي الفاعل ولا يتغير المعنى الكلي. فبالتالي والأصابع كيف نعاملها؟ معاملة المؤنث أو المذكر؟ معاملة المؤنث. فلذلك بما أن بعض هو يستغنى به عن المضاف إليه فيجوز فيه وجهان، أن نعامله معاملة المذكر كما هو حقه، وأن نعامله معاملة أو أن نعامله معاملة المؤنث. لماذا؟ للإشارة إلى أن نسبته إلى المضاف إليه أن المضاف إليه يمكن أن يكون مغنيا عنه. بينما هل تقول جاءت غلام هندان؟ هل يصح أن تقول جاءت غلام هندان؟ لا. لماذا؟ لأن غلام بالنسبة إلى هند لا يستغنى عنه، لأنك لو استغنيت عنه لتغير المعنى. طب إذن الرأى الخامس والسادس مما يستفيده الاسم بالإضافة ماذا؟ أن المضاف إن كان يستغنى عنه بالمضاف إليه جاز لك أن تؤنثه إذا كان المضاف إليه مؤنثا ولو كان هو مذكرا، وجاز لك أن تذكره إذا كان المضاف إليه مذكرا وإن كان هو مؤنث. طب يقول الخامس تذكير المؤنث، كقول الشاعر إنارة العقل، هذا البيت هو الموجود عندكم، هذا في مغني اللبيب هو الموجود. طب إنارة العقل مكسوف بطوع هوى، وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا. أين الشاهد؟ أين؟ شوف ماذا نحتاج حتى نحصل على الشاهد؟ إلى ماذا نحتاج؟ مضاف ومضاف إليه، والمضاف أو المضاف إليه مؤنث، صحيح؟ فإذا لابد أن نفتش عن لفظ مؤنث في ويوجد إضافة، وعومل هذا المؤنث معاملة المذكر أو المذكر عومل معاملة المؤنث. إنارة العقل، إنارة مؤنث والعقل مضاف إليه وهو مذكر. كيف عوملت إنارة؟ ما قال مكسوفة، قال مكسوفا، معنى ما هي المكسوفة؟ الإنارة، والإنارة مؤنث، فكان من حقها أن تؤنث. لكن لما أضيفت إنارة إلى العقل وكان المعنى يصح أن يستغنى عنه، أن يستغنى عن المضاف بالمضاف إليه، ففي هذه الحالة جاز لنا أن نعامل إنارة معاملة العقل معاملة المذكر. ما معنى البيت؟ العقل مكسوف بطوع هوان، عقل الإنسان إذا طاوع هواه فيكون مكسوفا. كيف أن الشمس تكسف؟ ما تعرفون كسوف الشمس؟ تحجب لا يظهر نورها. فالعقل مكسوف عندما يطيع الإنسان الهوى، هوى النفس، وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا، وأما الذي يعصي هوى فعقله يزداد نورا. فهنا لو قلنا بدل إنارة العقل لو قلنا العقل مكسوف لا يتغير المعنى، المعنى الأصلي نحافظ عليه. غاية الأمر نعم يفقد تفصيلا بسيطا كان فيه. إذن المضاف وهو إنارة يمكن أن يستغنى عنه بالعقل، وبما أن العقل مذكر جاز لنا أن نعامل إنارة معاملة المذكر. فلذلك قال الشاعر مكسوفا ولم يقل مكسوفة، والذي أعطى هذه الفائدة من هو؟ الإضافة. السادس تأنيث المذكر، كقولهم قطعت بعض أصابعه، يعني قطعت أصابعه، فبعض مذكر، لكن ما قلنا قطع وإنما قلنا قطعت. لماذا؟ لأن بعض يمكن الاستغناء عنه بأصابعه، بأصابعه وأصابعه يعامل معاملة مؤنث. أيضا مثال آخر، قراءة قوله تعالى تلتقطه بعض السيارة، الموجود في الآية في المشهور ما هو؟ يلتقطه بعض السيارة، السيارة يعني بعض الناس الذين يسيرون، يعني القافلة التي تسير الناس، السيار من جمع سيار يعني الكثير السير، فبعض مذكر. والسيارة كيف يعامل؟ السيارة القافلة كيف تعامل معاملة المؤنث أو المذكر؟ مؤنث. طب لكن الآية ماذا قالت؟ ما قالت يلتقطه، بناء على هذه القراءة طبعا، ما قالت يلتقطه، قالت تلتقطه، فاستخدمت الفعل الذي يعطى للمؤنث ونسبته إلى بعض الذي هو مذكر. لماذا؟ لأن بعض يستغنى عنه بالسيارة ولا يتغير المعنى، لأنك إذا قلت التقط يوسف القافلة لا يتغير المعنى. مرة تقول التقط يوسف بعض من كان في القافلة، ومرة تقول التقط يوسف القافلة، أصل المعنى لا يتغير، أن يوسف عليه السلام أمسك، من الذي أمسكه؟ القافلة، ناس كانوا في القافلة، فالمعنى الأصلي حافظنا عليه. طب ما هو شرط هذه المسألة؟ يقول وشرط هذه المسألة، يعني السادس والتي قبلها الخامس، صلاحية المضاف للاستغناء عنه بالمضاف إليه، فلا يجوز أمة زيد جاء، أمة زيد جاء، ولا يجوز غلام هند ذهبت. الأمر السابع الذي قد يستفاد من الإضافة، يقول يستفاد من الإضافة معنى الظرفية. كيف؟ إذا كان لدينا اسم لا يدل على زمان ولا يدل على مكان وأضفناه إلى زمان أو إلى مكان فإنه يصبح دالا على مكان أو زمن، مثل تؤتي أكلها كل حين بأمر ربها، كل لوحدها لا تدل على زمان ولا على مكان، لكن عندما أضفناها إلى حين وحين زمان الآن المقصود من كل ما هو؟ الزمان، فصار المراد من كل الزمان. لذلك شوف تؤتي أكلها كل حين، كل ماذا نعربها؟ مفعول فيه. فهذه الظرفية منصوب على الظرفية، النصب على الظرفية من أين أتى؟ لأنها أضيف، لا لأنها موضوعة للدلالة على الزمان أو المكان، بل لأنها أضيفت إلى اسم، هذا الاسم هو اسم زمان أو اسم مكان. فإذا كل لو لم تضف إلى حين أو إلى مكان فلا تستطيع أن تنصبها على الظرفية. لماذا؟ لأنك حتى تنصب الاسم على الظرفية لابد أن يكون فيه دلالة على الزمان أو دلالة على المكان، لأن الظرف إما ظرف زمان وإما ظرف مكان. فأي شيء تريد أن تنصبه وتقول هذا ظرفان لابد أن يكون فيه زمان أو أن يكون فيه مكان. الآن نسأل هذا السؤال، كل في اللغة هل وضعت للدلالة على الزمان والمكان؟ لا. فكيف صح أن تنصبها هنا في الآية على الظرفية؟ نقول صح ذلك ببركة الإضافة، لأننا عندما أضفناها إلى زمان صار المراد منها هو الظرفية، فبالتالي صح للآية أن تنصبها ظرفا. واضح؟ إذن
زمان ما أن
يعني نعم تؤتي أكلها، يعني تؤتي أكلها في كل حين، أليس هذا هو المقصود؟ أشوف ما معنى تتضمن معنى ظرفية؟ لا تذكر في تعريف المفعول فيه قلنا يتضمن معنى في اضطراد. الآن تؤتي أكلها كل حين، ألا نستطيع أن نقول المقصود تؤتي أكلها في كل زمان؟ هذه في من أين أتينا بها؟ لأن كل تضمنت معنى في الظرفية. لماذا تضمنته معنى ليست موضوعة لذلك؟ نقول بسبب الإضافة، فالذي جعل كل تستطيع أن تكون منصوبة على الظرفية أنها أضيفت إلى ظرف، أنها أضيفت إلى اسم زمان. فالإضافة ماذا تعطي؟ تعطي الظرفية. نشوف نحن ماذا قرأنا في ابن عقيل مثلا أو الكتب السابقة، مثلا أن الإضافة المعنوية ليس لها إلا فائدتان، ما هما؟ التعريف والتخصيص. الآن كم فائدة صرنا ذكرنا؟ فوائد كثيرة. فإذن يعني هذه فائدة هذا البحث وذكره في الباب الرابع من المغني، لأن هذا البحث لم يبحث بهذا الشكل في أي كتاب من الكتب النحوية الأخرى. الثامن مثل الظرفية، المضاف قد لا يكون من حقه أن ينصب على المصدرية. ما معنى ينصب على المصدرية؟ الآن الذي ينصب على المصدرية ماذا نعربه؟ مفعول مطلق. نعربه مفعول مطلق. فقد يكون المضاف ليس من حقه أن يكون مفعولا مطلقا. لماذا؟ لأنه حتى يكون مفعولا مطلقا لابد أن يكون مصدرا، وهو ليس مصدرا. ولكن مع ذلك قد يضاف إلى المصدر، وعندما يضاف إلى المصدر يصبح من حقه أن ينصب على المصدرية. طبعا هذا في الألفية ذكرناه وقلنا هذا يعرب نائب مفعول مطلق. ما الذي جعلنا نعربه هكذا، ننصبه على المصدرية مع أنه ليس مصدرا؟ الإضافة. مثلا كل هي مصدر لضربة أو ليست مصدرا له؟ كل ليست مصدرا له. لا تقول ضربت كلا، تقول ضربت ضربة. ما هو مصدر ضربة؟ ضربة. كل ليست مصدرا، لكن مع ذلك تقول ضربته كل الضرب. فكل ماذا نعربها؟ نائب مفعول مطلق منصوب على المصدرية، معناها ليست مصدرا. لماذا؟ لأنها أضيفت إلى المصدر الذي هو الضرب. شوف الثامن المصدرية، نحو وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أين الشاهد؟ أي أصل الكلام هكذا، وسيعلم الذين ظلموا ينقلبون أي منقلب. لكن طبعا أي لها حق الصدارة فلا يعمل ما قبلها فيها، فلذلك قدمها. إذن وسيعلم الذين ظلموا ينقلبون أي منقلب، هكذا أصل الكلام. فينقلبون ما هو مصدرها؟ إما الانقلاب وإما المنقلب. أي مصدر لينقلب؟ لا، لكنها لما أضيفت إلى المصدر وهو منقلب صح لنا أن ننصبها على المصدرية. فالذي أعطانا هذه الفائدة ما هو؟ الإضافة. بس منقلب هنا لا ليس المراد هكذا، أي انقلاب ليس المراد. يعني شوف مرة تقول مثلا الحمد أو حمدت الله حمدا ومحمدة، فمن جملة المصادر الميمية، فهذا مصدر ميمي، هذا مصدر لكنه مصدر مزيد فيه وليس مصدرا.
اخبار اخبار يقولون اي مخيم مختلف يعني يلزمون اهل يقولون وكلامون الذين ارسلهم اهل البيت هم يجعلون اهل البيت
لا ليس من لا يريدون ان الايه يعني الان في مجلس في قرر في مجالس العزاء يقولون هكذا وسيعلم الذين ظلموا آل محمد مثلا صلى الله عليه واله اي منقلب لانه هذا لا يقولون انه هذا موجود في نص الايه لكن ربما في التفاسير الروائيه هذا يحتاج الى مراجعه ربما في التفاسير الروائيه المراد هكذا ربما وسيعلم الذين ظلموا يعني وسيعلم الذين ظلموا أن بيت صلى الله عليه وآله وأهل بيتي ربما في التفسير الروائية الأمر هكذا نعم من باب التطبيق يوجد شيء اسمه تفسير ويوجد شيء اسمه تطبيق التفسير ما معنى أنك تأتي إلى القرآن وتفسر معاني مفردات الآيات بحسب ظاهرها بحسب المعنى العرفي لها واللغوي لها خب هنا حتما لا نستطيع أن نقول الآية تدل على ظلموا أهل البيت هذا خلاف الظاهر لكن روايات أهل البيت عليهم السلام ماذا تفعل؟ ليس فقط تفسر لنا ظاهر اللفظ بل تفسر لنا ظاهر اللفظ وتقول الله تبارك وتعالى يقصد من وراء هذه الآية من؟ آل بيت النبي صلى الله عليه وآله لذلك هذا يسمى بالجري والتطبيق يعني هذه الآية مفهومها عام تأتي في حق من ظلم أهل البيت ومن ظلم غيرهم كل الظالمين سيعلمون منقلبهم أو أي منقلب سينقلبون ولكن المصداق الأهم الذي نظر إليه الباري تبارك وتعالى في هذه الآية طبعا أنا نحتاج إلى أن نراجع التفسير الروائية الروايات الواردة في تطبيق الآيات طب فلعله هكذا أنه يقولون أن الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى يريد من هذه الآية أن بيت الله عليه وآله وأهل بيت طبعا أهل السنة يعيبون علينا ذلك يقولون أنتم مثل الصوفية تحملون الكلام على خلاف ظاهره من دون دليل نحن نقول لهم ويقولون هكذا يقولون في الأصول ماذا قرأنا ما هو الحجة الظهور وأنتم تحملون الكلام على خلاف الظاهر نحن ماذا نقول نحن نحمل القرآن على ظاهره ولكن الآن تعال نمثل هذا المثال الآن لو فرضنا هكذا لو فرضنا أنا قلت أعطوني مالا ثم بعد ذلك ماذا قلت قلت ومرادي من المال سيبينه لكم الشيخ هارون هنا هل تستطيع أن تقول الظهور في كلام المتكلم حجة أو لابد أن تراجع الشيخ هارون أولا حتى ترى ماذا أراد المتكلم والله تبارك وتعالى في اعتقادنا هكذا فعل أنه أنزل القرآن وقال من يبين لكم القرآن هو القرآن الناطق فقبل أن تحتجوا بظهوره ارجعوا إلى افهموا حقيقة المراد فأنا نصبت لكم طريقا يكشف عن المراد مباشرة لا من خلال ظهور الألفاظ فلذلك الظهور إنما يكون حجة عند فقد القرينة ونحن لدينا قرينة وهي القرآن الناطق وهم النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته خف يقول فأي مفعول مطلق وناصبه ينقلبون ويعلم معلقة عن العمل بالاستفهام ليش قال ويعلم معلقة عن العمل بالاستفهام يعلم من أفعال القلوب فتحتاج إلى مفعولين فلقائل أن يقول نحن لا نسلم أيها المصنف أن أيا منصوبة على أنها مفعول مطلق بل هي مفعول به ليعلم لماذا؟ لأن يعلم يحتاج إلى مفعولين مصنف ماذا يقول؟ أي استفهامية والاستفهام له حق الصدارة وإذا جاء بعد فعل القلوب ما له حق الصدارة ماذا ينبغي أن نعمل فيه؟ أن نعلقه عن العمل إذا كان معلقا عن العمل فلا يستطيع أن ينطق فحينئذ لابد أن نسأل أن أي على أي أساس هي منصوبة فلم يبق إلا أن نقول هي منصوبة على أنها مفعول مطلق الأمر التاسع قد لا يكون الاسم له حق الصدارة ولكنه عندما يضاف إلى اسم له حق الصدارة يصبح من حقه أن يتصدر فيثبت له حق الصدارة فهذا من الأمور التي يكتسبها الاسم بأي شيء بواسطة الإضافة طبعا ليست كل إضافة تفيد هذا هذه فوائد جزئية. نعم كل إضافة تفيد التعريف والتخصيص، التعريف أو التخصيص، لذلك هذه فائدتان عامتان لم يتعرضوا في كتب النحو بهذا التفصيل لغيرهما. أما هذه فوائد، فوائد جزئية، مثلا نشوف كل متى تفيد الظرفية مطلقا؟ لا، عندما تضاف إلى زمان فهناك مورد جزئي، وهكذا الحال هنا في وجوب التصدير. لا تكسب الإضافة وجوب التصدير إلا إذا كان الاسم قد أضيف إلى ما له حق الصدر، إلى نوع خاص من المضاف إليه. يقول التاسع وجوب التصدير، يعني ما معنى وجوب التصدير؟ يعني وجوب التقديم، يعني أن يكون له حق الصدر. ولهذا وجب تقديم المبتدأ في نحو غلام من عندك. من اسم استفهام، والاستفهام له حق الصدارة. غلام لها حق الصدارة؟ لا، لكنها لما أضيفت إلى من، لما أضيفت إلى من ثبت لها حق الصدارة. فلذلك قالوا لا تستطيع أن تقول، لا تستطيع أن تقول من عندك غلام. لماذا؟ لأنه بعد الإضافة صار له حق
الصدارة.
نعم له حق الصدارة. ما معنى له حق الصدارة؟ هذا شرحناه مرارا، ليس بمعنى أنه يجب أن يكون في أول الكلام، بل بمعنى أن ما قبله لا يعمل فيما بعده، هذا هو المراد من له حق الصدارة. ومن لم تخرج عن ذلك. والخبر، طب إذن ولهذا وجب تقديم المبتدأ في نحو غلام من عندك، ولهذا وجب تقديم الخبر في نحو صبيحة أي يوم سفرك. صبيحة ليس من حقها أن تتقدم، لكن لما أضيفت إلى أي الاستفهامية صار من حقها ذلك وهي خبر. طبعا لماذا قال، لماذا غلام مبتدأ وصبيحة خبر؟ من يستطيع أن يقول لنا لماذا؟ شوف المثال الأول غلام من عندك جعله مثالا لتقديم المبتدأ، المثال الثاني صبيحة أي يوم سفرك جعله مثالا لتقديم الخبر. لماذا؟ مع أن غلام نكرة والصبيحة نكرة، كلاهما نكرة. لأن شوف في المثال الأول، في المثال الأول من ماذا نعربها؟ مضاف إليه. أين الخبر؟ عندك. عندك هل نستطيع أن نجعلها مبتدأ ونقول غلام هو الخبر؟ لا، المبتدأ لا يكون إلا اسما. لكن في صبيحة أي يوم سفرك، صبيحة إذا جعلناها مبتدأ فأين الخبر؟ سفرك. فتكون اجتمع نكرتان والنكرة غير صالحة للابتداء بها، وأنت ماذا فعلت؟ حكمت بابتدائية النكرة وحكمت بخبرية المعرفة. ونحن ذكرنا سابقا أنه إذا اجتمع نكرة ومعرفة فالأولوية لمن؟ لصالح المعرفة. فلذلك أعرب الصبيحة على أنها خبر ولم يعربها على أنها مبتدأ. طبعا هنا يوجد مسوغ لها، لكن على كل حال تكون النكرة الأولى، هي الأولى بالخبرية. طب والمفعول، إذن ولهذا وجب تقديم المبتدأ والخبر والمفعول. الآن مثال لتقديم المفعول، مثل ماذا؟ نحو غلام أيهم أكرمت، عفوا غلام أيهم أكرمت، فغلام مفعول به لأكرمت وتقدم على عامله بنحو الوجوب. لماذا؟ لأنه صار مضافا إلى ما له حق التصدير والتقديم. وأيضا ومن ومجرورها، يعني ولهذا وجب تقديم المبتدأ والخبر والمفعول ومن والاسم المجرور بها، يعني وجب أيضا أن نقدم من والاسم الذي تجر، مثل ماذا؟ نحو من غلام أيهم أنت أفضل، أصله أنت أفضل من غلام من، من غلام أيهم، لكن بما أن الاستفهام له حق التصدير كان لابد من تقديم من والاسم المجرور بها. لذلك شوف من غلام تقدم على سائر أجزاء الجملة. طب يقول ولهذا وجب الرفع في نحو علمت أبو من زيد، علمت أبو من زيد. أين الشاهد؟ أصله علمت زيدا أبا فلان مثلا، فعلمت تنصب مفعولين. من هنا يرحمكم الله مضاف إليه، ما الذي أضيف إليها؟ أبو له حق الصدارة؟ لم يكن له، لكن بالإضافة صار له حق الصدارة. وإذا وقع بعد فعل القلب ما له حق الصدارة فإنه يعلق هذا الفعل عن العمل، وإذا علق الفعل عن العمل ماذا يكون حكم المفعولين؟ الرفع على أنهما مبتدأ وخبر. علمت أبو من زيدا؟
من غلام
في من غلام؟ نعم، لا، الاستفهام هو أيهم. نعم، بل في المثال الثاني من وليس من. إذن هذا هو الأمر التاسع. طبعا تأملوا في المطلب، يوجد كلام في المطلب.
بالي
جيد،
ولكن غلام مبتدا ويعمل في الخبر.
يعني يريد الشيخ كاجو أن يقول أن علمت أبو من زيدان لا دليل فيها. لماذا؟ لأن من على كل حال اسم استفهام، وهي له وله حق الصدر. يعني الظاهر من المصنف هو ما أشرت إليه أنت قبل قليل، أنه حق الصدارة لا يبقى لاسم الاستفهام عندما يكون مضافا إليه، بل ينتقل إلى المضاف. فلذلك من هنا ليست هي التي لها حق الصدارة، لأن بعد أن صار المضاف له حق الصدارة فصار هو الذي من حقه أن يعلق، فلذلك جعله هو من المعلقات ولم يجعل من من المعلقات. العاشر، الأمر العاشر، قد يكون الاسم مبنيا ولكنك إذا أضفته إلى معرب يكتسب الإعراب. طبعا هذا وليس هذا مسلما عند الجميع، لكن ادعي ذلك. المصنف الآن بصدد أن يجمع كل ما ادعي في المقام، وافق عليه أم لم يوافق. إذن الاسم قبل الإضافة ما هو مبني؟ المبني من حقه أن يعرف؟ لا، المبني مبني. لكن عندما يضاف إلى اسم معرب تنتقل العدوى إليه، تنتقل عدوى الإعراب من المضاف إليه إلى المضاف، فما كان مبنيا يصبح معرب. مثل ماذا؟ يقول العاشر الإعراب نحو هذه 15 زيد، مع أنه 15 يبنى أو يعرف؟ يبنى، لابد من بنائها على فتح جزئين، لكن لما أضيف إلى زيد الذي هو اسم معرب ماذا فعلنا به؟ أعربناه. فالذي أفاده الإعراب ما هو؟ الإضافة. طبعا يقول في من أعربه، يعني هذه محل خلاف، والأكثر البناء. والأكثر البناء يعني سمع عن العرب أن هناك من يعربه، وتوجيه الإعراب حينئذ أنه اكتسب الإعراب من إضافة. طب لكن الأكثر فيما سمع عن العرب ما هو؟ البناء، أنه مبني. طب الأمر الحادي عشر،
ولكن هذا مميز بالمعرض، يعني هذا لا يكون منصوبا زيدا، يعني
هو المميز بالعدد. قلنا سابقا يجوز أن يجرب العدد ويجوز أن ينصب، يجرب الإضافة إلى العدد. أن تقول 100 رجلا،
ولكن من إضافة إلى 19
بل يجب نصبه، لكن إلا إذا أضيف. يجب نصبه عندما يكون ماذا؟ عندما يكون مبنيا. نعم، الآن الذي يضيفه يخرج عن هذه القاعدة. إذن الأمر الحادي عشر بعكس الأمر العاشر. يعني المفروض أنه حقيقي، أنه 5 أضفتها إلى 10 و10 أضفتها إلى زيد، فالإضافة جعلتهما يعربان. تقول 5 فاعل، عشر مضاف إليه وزيد مضاف إليه. مبني، لكن المبني مبني ماذا؟ مبني في محل ماذا؟ كان في محل، أنا قلت رفع فاعل، في محل رفع خبر، كان مبنيا في محل رفع خبر. عندما تخرجه عن البناء تقول خمسة، خمسة ما هي؟ خبر هذه، تقول خبر. فلا يتغير الموقع الإعرابي، لا يتغير، وإنما الشكل يتغير. طب الأمر الحادي عشر، إذن بعكس الأمر العاشر، الأمر العاشر ماذا قلنا؟ المضاف مبني عندما يضاف إلى معرب ماذا يفعل به؟ يعرب. الآن ماذا نقول؟ لا، المضاف معرب، لكن عندما يضاف إلى المبني ماذا يصبح؟ يصبح مبنيا. وهذا ادعي في أبواب ثلاثة. شوف ما قال في مسائل، في أبواب، يعني هناك قواعد عامة وهناك اضطراد وكسرة وهناك قياس، لأنه فقط أمثلة مسموعة حتى يقول أنه هذا قليل وهذا كثير. ادعي ذلك في أبواب ثلاثة من النحو. طبعا المصنف بعضها لا يوافق عليها، بل هذه الساعة غشاشة فلا نستطيع أن نعتمد عليها. لكن على كل حال انتهى الوقت. إذن ما هي هذه الأبواب الثلاثة؟ يأتي الكلام فيها غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.